أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى الماضي كرنا أنه بعد تمامية مقدمات الحكمة يتأكد من إطلاق كلام المتكلم الإطلاق في مقام الثبوت، فإن مقام الإطلاق تابع لمقام الثبوت، فإذا لم يسجد المتكلم في كلامه ولم يأتي بفيدين وجعل الحكم متعلقا بالطبيعة أو كانت الطبيعة موضوعا للحكم يتكف أن الأمرات الواقعي كذلك لإلا كان عليه البيان. وذكرنا أن وجود القدر المتيقن من الخارج أو وجود القدر المتيقن في مقام التخاصص لا أثر له، فإن العبرة بالإطلاق ما لم تكن قرينة على الخلاف كان الحكم ثابتا للمطلق. بقي الكلام في الانصراف، لأن المطلق إذا انصرف إلى بعض الأقسام أو إلى بعض الأفراد فهل يكون الحكم مختصا به أو يؤخذ بالإطلاق أيضا؟ ولا أثر للانصراف. الظاهر أن الانصراف يكون على ثلاثة أقسام. قد يطلق الانصراف على نهر لا يكون بعض الأفراد أو بعض الأقسام لا يكون من أفراد الطبيعة بنظر العرف، وإن كان من أفراد الطبيعة قتلان، بمعنى أن الماهيات تكون ماهية تشريفية يكون قادرا على بعض الأفراد وصدقه بالنسبة إلى بعض الأفراد خفي، بحيث أن العرف لا يراه مصداقا له، وإن كان بالفكرة العقلية تكون فردا له. لا كان الانصراف بهذا المعنى كما في لفظ الحيوان بالنسبة إلى الإنسان. لفظ الحيوان بحسب اللغة موضوع لكل جسم يكون واجدا للحياة، يعني بمعنى أنه يكون مدركا ومتحركا بالإرادة، هذا معنى الحي. وهذا المعنى صادق على الإنسان جزماً، ولذا يقال في تعريف الإنسان إنه حيوان ناطق. في حيوانيته يشترك مع سائر الحيوانات، وإنما يمتاز عنها بالنطق وبإدراكه الكليات مثلا، وأما سائر الحيوانات فهي غير قادرة على ذلك ولا تتمكن من إدراك الكليات. فالحيوان بمعناه اللغوي يسبق على الإنسان جزما، والإنسان مشتاق له، ولكن لعلو رتبته ومقامه بنظر العرف كأنه طبيعة أخرى غير داخلة تحت الحيوان. ولذا لو خوطب أحد بكلمة يا حيوان يتأذى لا محالة، فيقال يا حيوان المطلب كذا، يتأذى طبعا يكون تأذيا، لأن الحيوان في نظر العرف ملازم لعدم الفهم، أنه لا يفهم ولا يدرك شيئا من الكليات. ففي مثل ذلك يكون الانصراف موجبا لعدم جواز الأخذ بالإطلاق، حيث إن المخاطبات الملاك فيها الفهم العرفي لا الدقة العقلية. الصدق بحسب الدقة العقلية لا يوجب الأخذ بالإطلاق بعد ما لم يكن العرف بل يفهم هذا المعنى. العرف لا يفهم هذا المعنى، يعني لا يكون الإطلاق ولا يساعد النظر العرفي على صدق الحيوان على الإنسان. ومن أجل ذلك قلنا إن الصلاة في أجزاء الإنسان من شعره أو غير شعره لا بأس بذلك، وإن كان أجزاء ما لا يؤكل من الحيوان هذا ممنوع في الصلاة، إلا أن ما لا يؤكل يعني الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هذا منصرف عن الإنسان. ففي مثل القرامل في النساء مثلا تأخذ الشعر غيرها بل وتحصله لا شعره يسمى بالقرامل، هذا لا بأس به، لأنه من أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه بل الإنسان. أو يأخذ سنا من الميت فيجعله مكان سنه مثلا أو من العاج لا يضر بالصلاة، لأن المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الحيوان منصرف عن الإنسان باعتبار أنه غير داخل تحت هذا العنوان بنظر العرف، وإن كان داخلا تحته حقيقة وكان المفهوم صادقا عليها حقيقة يعني مفهوم العنوان، إلا أنه بالنظر العرفي غير صادق عليه. ألم يترتب الحكم على الجامع بين الإنسان وغيره عرفا يؤخذ بالإطلاق، بل الحكم من الأمر مختص بغير الإنسان ولا سيما في أجزاء نفسه. لو فرضنا أنه وقعت شعرة من لحية الإنسان أو من شعر رأسه على بدنه فكان في لباسه لا يمنع هذا من الصلاة، من جهة أنه جزء مما لا يؤكل لحمه، فهذا النهي من الانصراف الذي تكون المحكوم فيها على نهي خفي الصدق على بعض الأفراد، يعني لا يسلك بنظر العرف، وليس هذا من مصادقه معبر بالخفاء باعتبار أنه يسلك عقلا، والعرف لا يدرك ذلك ولا يرى أنه مستاق لهذه الطبيعة. الانصراف في مثل ذلك يمنع عن التمسك بالإطلاق لا محالة، فلا يكون الحكم ثابتا للجامع بينه وبين غيره، هذا هو القسم الأول من الانصراف. القسم الثاني من الانصراف أن يكون صدق الطبيعة على بعض الأفراد مشكوكا فيه بنظر العرف. في هذا القسم، القسم الأول، في نظر العرف لا يكون مصداقا له جزما، كيف بمصداق الله؟ لا يرون الإنسان مصداقا للحيوان جزما. في القسم الثاني ليس كذلك، ولكن صدق المفهوم على بعض الأصناف مشكوك فيه، لا يلزم العرف بالصدق، لا يدري أن هذا من مصادقه أو ليس من مصادقه، من جهة الشك في سعة المفهوم وظيفه، ويسمى هذا بالشبهة الصدقية في مقابل الشبهة المصداقية، يعني تارة يكون المفهوم معلوما وواضحا ولكن لا ندري أن هذا فرد من أو ليس بفرد من، كما إذا تردد مايع بين أن يكون ماء عنب أو ماء مطلقا، ماء العنب مفهومه معلوم، الماء أيضا مفهومه معلوم، ولكن يشك في أن هذا الفرد الخارجي مصداق له أو لا، لا يعلم هذا مصداق لأيهما، هذا السمة المصداقية، فتارة يكون السمة بالصدق في مقابل السمة المصداقية، يعني الصدق المفهوم على هذا من جهة احتمال الضيق والسعة في المفهوم هذا مشكوك فيه. و هذا نظیر مثاله کثیر من باب المثال نظیره مفهوم الماء لا ندری ان مفهوم الماء بالنظر العرفی یسرق على ماء الزاد والکبریت لکثرت یعنی لقلت وجود آثار الماء فیه ولعدم امکان استعمالهما یعنی ماء الزاد والکبریت فیما استعمل به الماء من الشرب والغسل والتنظیف و غیر ذلک ماء فیه رائحة کریهة ماء هار نحتمل ان لا يكون هذا مصداقا للماء ارغب لا يستقع عليه الماء وان كان يشترك معه في الميعان ماء لكن ليس كل ماء بماء فلم نهرج ان هذا مصداق للماء فاللفظ ينصرف عنه بمعنى ان صدقه على غيره معلوم و صدقه علیه مشکوکم فیه ایزن الماهیت و تشکیکیه صدق الماهیت علا غیر هازا به نظر الحرفی معلوم و واضحان و صدق الماهیت علا هازا خفیون لان علا تقدیر ان یکون مصداقا واقعا هنا ایزن لا یمکن نتمسک بالاطلاق لأن التمسك بالإطلاق فرع أن يكون الحكم ثابتا للطبيعي الجامع ونشك في تقليده وعدم تقليده وهنا ثبوت الحكم للطبيعي الجامع بينه وبين غيره غير معلوم إذ يعتمد أن يكون مفهوم الماء غير ثابت لماء الزاد والكبريت ولا يكون هذا داخلا في حقيقة الماء عرفا ولو فرضنا انه داخل في طبيعته اصلا مثلا جسم بارد تيار بالطبع مثلا ثم فرضا لو فرضنا انه صادق عليه الا ان صدقه بنظر العرف الذي هو الميلاد في الأخذ بالظهورات صدقه مشكوك فيه فهنا أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق لكن هذا القسم أهم من القسم الأول فإن في القسم الأول كنا نجزم بعدم الصدق بنظر العرف وفي هذا القسم لا جزم بعدم الصدق فإنما نشك في الصدق وعدمه وعلى كل التقديرين لا يمكن التمسك بالإطلاق لأن شرط التمسك بالإطلاق يعني موضوعه أن يكون الحكم ثابتا للجامع وهنا لم يفرز في القسم الأول أفرز عدمه القسم الثالث من الانصراف أن يكون الصدق في نظر العرف أيضا ظاهرا في الصدق على حد انتباع يعني ليست الماهية ماهية تشكيكية بل على نحو التوافق يسبق الماهية على هذا الفرد كما يسبق على الفرد الآخر صدق الماهية على حد انتباع إلا أنه لا شيئا آخر يوجب انصراف اللفظ الى بعض الاصناف دون بعضهم وذلك كغلبة الوجود مثلا لو قيل في مثل النجف جئني بمائن وكان للشرب معلوم انه لا ماء في النجف غير ماء الفرات يكون قابلا للشرب غلبة الوجود في الخارج يوجب انصراف لفظ الماء إلى ماء الفرات لأنه غالب الوجود وأما بحسب الفهم العرفي صدق الماء على ماء الفرات وعلى ماء الدجلة وعلى ماء المتاه وعلى ماء آخر من نهر آخر أو من عين من العيون، كل ذلك على حد سواء لا يرى العرف ترتب في صدق الماء على ماء الفرات وعلى غير ماء الفرات، جميع ذلك على حد سواء. فهذا الانصراف وإن كان انصرافا حقيقة، يعني يطلب الأذين ينصرف له هذا إذا قيل جئني بماء، لكن لا من جهة الجلالة اللفظية وكون صدق اللفظ على هذا النوع صدقا واضحا ظاهرا وصدقه على النوع الآخر غير ظاهر، ليكون من باب التشكيك بالماهية ليس من هذا القبيل، بل من جهة أنه لا وجود للقسم الآخر. فأمثال ذلك كثير، يعني الوجود خارجا صدق الإنسان في بلادنا، مثلا في هذه البلاد على الإنسان الأبيض كذلك، لم نر إلى الآن الإنسان الأحمر مثلا موجود في الخارج، ولكن لم نره. الذي رأينا الإنسان الأبيض قليل من الإنسان الأسود، وأما الإنسان الأحمر فلا، ولكن في صدق الإنسان على هذا القسم على ذاك القسم لا فرق في الشرك كلاهما على هذا الانصراف. هذا الانصراف لا يمنع عن التمسك بالإطلاق أبدا، فلو فرضنا أن الماء أخذ موضوعا لحكم في بلد مثل بلادنا وكان الغالب في ذلك اسم من الأقسام، وجود الغالب لا يوجب الانصراف، مثل المنع عن الصلاة فيما لا يغسل لحما، كما كون وثقت ابن بكير سئل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الفنك والسموم والسنجاب، بعض أقسام ما لا يغسل لحما من البحري والبري ناظر الوجود، فحيث لأنه لم يرى في الخارج جزء من لا يوجد هذا انصراف اللفظ. فلو فرض أن ذلك الحيوان كان مولدا للابتلاء البري أو البحري وكان مما لا يؤكل لحمه، فيقال اللفظ ينصرف عنه، لأن حتى أفراد ما لا يؤكل من غير هذا القسم هذا لا يوجد انصراف. بعدما كان الحكم متعلقا بشيئين او كان شيء موضوعا لحكمين، العبرة بالإطلاق في مقام الإثبات، اذا لم يأتي المتكلم بقيدين كان هذا الإطلاق كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت، كان بعض الأفراد قليل الوجود أو نادر الوجود، وكان بعض الأفراد كثير الوجود وغالب الوجود، لا فرق بين النادر وغير النادر. المطلق الحكم الثابت على الإطلاق لا يختص بالنادر، لا أنه لا يعم النادر، مقتضى الإطلاق أن يكون النادر وغير النادر سواء لما ذكرناه من المقدمات. لو كان هناك قيد في مقام الثبوت لبينه المتكلم في مقام الإثبات من جهة تبعية مقام الثبوت للإثبات. هذا تمام كلامنا في الأخذ بالإطلاق بعد هذا، بعد ما فرضنا أنه بعد تمامية المقدمات نأخذ بالإطلاق، فكان الإطلاق حجة من المتكلم على المخاطب ومن المخاطب على المتكلم، كل منهما يحتج على الآخر بهذا الإطلاق إذا ورد مطلق. بعد ذلك ورد مقيد، يعني حكم ثابت للمقيد لحجة خاصة منفصلا عن ذلك، فهل يحمل هذا المطلق على المقيد؟ فيقال المراد الجدي من المطلق هو المقيد، فكأنه من الأول أنشأ الحكم مقيدا، أو لا يهمل المطلق على المقيد، يبقى على إطلاقه لا يهمل المقيد على شيء آخر. قد يفرض هذا، يعني موضوع كلامنا، قد يفرض في الأحكام الثابتة على نحو صرف الوجود، يعني يكتفى بوجود واحد كما في موارد العموم البدلي والإطلاق البدلي، مثل عاتف لبرتان: المولى لا يريد إلا صرف الوجود المنطبق على أفضل الوجودات. فنفرض أنه يرد عاتف لبرتان ويرد في دليل آخر عاتف لبرتان مؤمنا، فيقع الكلام في أن المطلق هل يهمل على المقيد أو أنه لا يهمل. فيهمل المقيد على أفضل الأفراد، مثلا الخلق ثابت على الإسلام وهذا أفضل الأفراد، قد يقل بحث في ذلك. وقد يقع فيما إذا كان الحكم مدعوما على نهر الوجود المطلق، يعني الساري مطلق الوجود لا تعرف الوجود أينما ترى، يعني الأحكام الإنهلالية كقوله سبحانه: أهل الله البيت، هذا حكم إنهلالي، هذا البيت حلال، البيت الثاني والثالث والرابع وهكذا، معناها أن كل بيت إنهلال أو خلق الله الماء فهورا لا ينشفه شيئاً، المال قليل والمال كثير، مال بحر مال متر، كل فرد من أفراد المال قليل وكل فرد من أفراد مال بحر وهكذا، حكم انهلالي يثبت الحكم لكل فرد، هذا نسميه بمطلق الوجود في مقابل صرف الوجود. فإذا فرضنا ورد فيه تقريبا، فهل يوجب هذا تقييد المطلق او لا يوجب تقييد المطلق يؤخذ بالاسلام؟ وفي كلا القسمين قد نفرض ان المقيد والمطلق متسانخان في الحكم، يعني كلاهما من صنف واحد، هذا امر وذاك ايضا امر، كما في المثال المذكور: اعتق رغبه ويرد في دليل آخر أن تترك بدن مؤمنة. وقد يفرض أن الحكم الأول غير مسانخ للحكم الثاني، مختلفان، كما إذا كان أحدهما أمرا والآخر نهيا، فقال أعتق بدن، في دليل آخر قال لا تعتق بدن كافرة، أو في مثل البيت قال أهل الله البيت، دليل آخر قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغلال أو عن بيع المجازفة مثلا أو عن غير ذلك. فنخرج المطلق مثلا فيه أمر ودليل المقيد نهي. ذكر غير واحد أن هذا القسم خارج عن محل الكلام، يعني فيما إذا كان متخالفين بلا فرق بينما إذا كان الحكم على نهر صرف الوجود أو على نهر مطلق الوجود، هذا خارج عن محل الكلام، يلتزم بالتقييد لا محالة، وذلك لظهور النهي في الإلزام. هذا الظهور يمنع من الأخذ بالإطلاق، فمثل عاتق رغبة مؤمنة ولا تعتق رغبة كافرة بدليل منفصل، هذا يوجب تقييد الدليل الأول، فمعناه أنه يجب عتق رغبة لا تكون كافرة، ولكن الظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم. وما إذا كان الحكمان متسانخين، لأنه كما يمكن حمل الأمر في المتنصانخين على أفضل الأفراد والالتزام بأنه حكم غير إلزامي فلا جناح الحكم الأفضل، يعني المطلق، هذا يمكن في هذا الفيلم. لأن النهي أيضا يمكن أن يحمل على الكراهة، فأنه مرجوه. لقد ذكرنا في بحث النهي عن العبادة مفصلا أنه يمكن أن تكون الطبيعة الجامعة واجبة وتطبيقها على فرد مرجوها بالنسبة إلى الفرد الآخر، كما في الثلاثة الحمام فليكن هذا من هذا القبيل. ما هو المانع من الأخذ بالإطلاق في مثل أعتق رغبة مؤمنة وحمل النهي في لا تعتق رغبة كافرة على المرجوهية؟ يعني هذا مرجوه. فإن أبقينا الظهور على حاله، يعني لم نلتزم بخلاف الظاهر، نقيد. لكن في المتدارسين أيضا لا بد من التقييد، لأن الأمر ظاهر في الوجود أعتق رغبة مؤمنة، فما معنى حمله على أفضل الأفراد؟ وإذا كان الإطلاق كرينة على حمل هذا على أفضل الأفراد، فليكن الإطلاق كرينة على حمل النهي على المرجوية، لأن تطبيق السميعة على هذا مرجوه. كلاهما من بعد واحد، فيقع الكلام في الكبرى على القسمين، يعني سواء كان الحكمان متجانسين او غير متجانسين، فهل يهمل المطلق على المقيد؟